قال حدثنا إبراهيم بن موسى قال حدثنا وكيع قال حدثنا ابن أبي ذيب عن قارض عن أبي غطفان عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استنثروا مرتين بالغتين أو ثلاثا. حديث آخر يدل على الوجوب حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وقد ذكره الإمام أبو داود قال عن أبي غطفان عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استنثروا بصيغة الأمر استنثروا مرتين بالغتين أو ثلاثا. استنثروا مرتين الاستنثار لا يأتي إلا إذا استنشقت إذا تستنشق تستنثر بصيغة الأمر استنثروا. وما الذي يصرف هذا الأمر عن الوجوب؟ إما آية من كتاب الله أو حديث من رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. الآية اغسلوا وجوهكم هي دليل أيضا لمن قال إن المضمضة واجبة الاستنشاق واجب الاستنثار واجب لأن الله قال اغسلوا وجوهكم أنفي وفمي من وجهي. بهذا نعلم اختلاف العلماء من أين اختلفوا. ولذا عندما يقع الخلاف من أولئك الأئمة الأبرار الأطهار قالوا إذا وجدتم قولي مخالفا لما رويتم من الأحاديث فاضربوا الجدار بقولي المخالف الأخبار. والآخر يقول كل كلام فيه مقبول ومردود سوى كلام صاحب هذا القبر. والثالث يقول أنا رجعت عن كل قول قلته ليس لي قول مطلقا. الرابع يقول إذا كان الأمر عن الله فذاك يعني نعمل به إذا كان الأمر عن رسول الله فذاك يعني نأخذ به إذا كان الأمر عن أصحاب النبي فذاك نأخذ به وإذا كان الأمر من التابعين هذا القول للإمام أبي حنيفة قال فهم رجال ونحن رجال أنا أجتهد كما أنهم يجتهدون. ولذا قال القائل قال أبو حنيفة الإمام لا ينبغي لمن له إسلام أخذ بأقوالي حتى يعرض على الكتاب والحديث المرتضى. ومالك إمام دار الهجرة قال وقد أشار نحو الحجرة كل كلام منه ذو قبول ومنه مردود سوى الرسول. الآخر قال لا تأخذوا ما قلته بل أصل ذلك اطلبوا. هذا قول الإمام الإمام أحمد رحمة الله تعالى عليهم ورضي الله عنهم وأرضاهم. ولذا خلد الله ذكرهم لأنهم اختلفوا واجتهدوا وقالوا إذا وقع الاختلاف بيننا ثم تبين لكم قول النبي عليه الصلاة والسلام دعوا أقوالنا وخذوا بأقوال رسول الله. واسمع ما جرى من الخليفة العباسي مع الإمام مالك إمام دار الهجرة. الخليفة العباسي بلغه كتاب الموطأ. الإمام مالك له كتاب يسمى موطأ الإمام مالك يرحل إليه ولو في الصين ويكتب ولو بماء الذهب. الخليفة لما سمع بكتاب الإمام مالك الموطأ قرر بأن يحمل جميع العالم الإسلامي على الأخذ بموطأ الإمام مالك. والعالم الإسلامي في ذلك الوقت جزيرة العرب كلها بلاد فارس بلاد الروم بلاد القبط تعالى ادخل بلاد الهند السند إلى بلاد التبت الخليفة العباسي في الشام وهو يحكم، الخليفة العباسي في العراق وهو يحكم هذا العالم كله. يريد الخليفة العباسي أن يمنع كل كتاب إلا موطأ الإمام مالك فقط، يا مالك أنا أريد أن أحمل الناس على كتابك الموطأ. قال الإمام مالك لا، هذا لن يكون أبدا. لما يا مالك؟ قال لأن أصحاب النبي تفرقوا في الأمصار، منهم من ذهب إلى العراق والذي ذهب إلى الشام، وأصحاب النبي بلغوا إلى بلاد الخزر، بلغوا إلى بخارى، وبلغوا إلى ما وراء النهر، وبلغوا إلى القسطنطينية. أبو أيوب الأنصاري في تركيا تركوا المدينة وذهبوا ليبلغوا الخلق دين الله هذا القرآن، ما كانوا متوانين. ابن عمر وصل إلى صحراء لوبيا إلى النيجر، رابط في النيجر سنتين كاملتين أمام العدو، ما كانوا يأكلون ويشربون ويرقصون ويزمرون، وبعد ذلك يقولون ما نرضى بقسمة اليهود، ما نرضى، لا، كانوا رهبانا بالليل وكانوا فرسانا بالنهار وكانوا صوام قوام مع الله تبارك وتعالى. ولذا قال الله في شأنهم الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. أنا وأمثالي كثير، والله لا نأمر بمعروف ولا ننهى عن منكر في مجتمعنا بيتنا، بيتي أنا وأمثالي كثير، أرى أولادي على أمور لا ترضي الله تعالى، وأرى أهلي وزوجي وعشيرتي لا أستطيع أن أتكلم، وأولئك الأخيار ذهبوا إلى ما ذهبوا إليه ليبلغوا دين الله تبارك وتعالى. الشاهد ما رضي الإمام مالك. لما؟ قال أصحاب النبي تفرقوا وأنا ما جمعت إلا علم أهل المدينة. الحديث الواردة عن النبي مما تلقيته من علماء من الصحابة المقيمين بالمدينة، جماعة ذهبوا إلى هنا وجماعة ذهبوا إلى هنا، فلا يمكن بأي حال من الأحوال أن تحمل الناس على كتاب الموطأ. هذه واحدة. الثانية استشاره الخليفة، أنا أريد أن أبني الكعبة، الكعبة ليست على قواعد إبراهيم، الكعبة كانت مستطيلة على قواعد إبراهيم وظلت وهي مستطيلة إلى زمن قريش، وعندما بنت قريش الكعبة قبل أن يبعث النبي بنت قريش الكعبة، وعمر النبي 35 عام قبل أن يبعث، بنت الكعبة مربعة وتركت الجزء الذي ترى، وقالوا ننتظر حتى نجد المال الحلال، فإذا وجدنا المال الحلال إن شاء الله أتممنا البناء. جاء الله بالإسلام ما أتموا البناء، بقي الوضع على ما كانت عليه قريش. تمنى النبي أن لو بناه، وقال النبي عليه الصلاة والسلام لعائشة يا عائشة لولا حدثان قومك بكفر لهدمت الكعبة وبنيتها على قواعد إبراهيم، ولجعلت لها بابين، بابا شرقي وبابا غربي. لكن مات النبي ولم يقع الأمر. بعد النبي حصل ما حصل، وكان عبد الله بن الزبير احتل مكة وخرج عن يزيد ابن معاوية، رميت الكعبة بالمنجنيق في وقت من الأوقات، استطاع عبد الله بن الزبير أن يبني الكعبة على غرار ما تمنى النبي، وجعلها على قواعد إبراهيم، نزل وحفر الأسس ورأى واطلع على جبال على حجار كأسلمة الإبل. هذا الأساس الذي وضعه إسماعيل وإبراهيم، اثنين فقط، حجارة كأسلمة الإبل. فبنى الكعبة على قواعد إبراهيم وجعلها مستطيلة، ولما قتل رضي الله تعالى عنه كتب الحجاج إلى عبد الملك بن مروان يخبره بأن عبد الله بن الزبير أحدث في الكعبة، فأمره أن يزيل الذي فعل، زال الجزء الذي زاده وهو من البيت عبد الله بن الزبير، وبقيت الكعبة على هذا الوضع، ولم تتغير ولم يتغير بناء الكعبة بحمد الله تعالى من عهد عبد الله بن الزبير إلى عهد السلطان مراد العثماني الرابع. الشاهد الخليفة قال لي مالك أنا أستشيرك أبني الكعبة؟ قال لا ما تبني الكعبة، لا يوجد مال، المال موجود، لا يوجد رجال، الرجال موجودون، ولكن قال له مالك أنا أخشى أن يتلاعب بذلك الولاة، هذا يبنيها اليوم يأتي آخر بعد 20 عام 10 أعوام يهدمها ويبنيها، ويأتي ثالث ورابع وتكون ألعوبة، لا تفعل. فما فعل وبقيت الكعبة على البناء الذي بناه عبد الله بن الزبير كما قلت لك، وعلى الإحداث الذي أحدثه الحجاج ابن يوسف إلى سنة 1039 من الهجرة. جاء سيل عظيم، دخل مكة، تخلل الكعبة، سقطت بعض الجدر، كتب إلى الخليفة إلى السلطان مراد العثماني الرابع، أمر بالبناء، فبنيت خلال عام واحد، انتهى البناء سنة 1040 وهي باقية إلى يومنا هذا. ما حصل بحمد الله إلا التحسينات والترميمات والأمور الواجبة الذي يجب أن تصان بها كعبة الله مما عمله آل سعود جزاهم الله خير، وجزاهم عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. المقصود في كلامنا هذا استنثروا بالأمر، ولذا قال إذا ما دام أن الله جل وعلا قال اغسلوا، فإذا الوجه أيضا من الوجه يشمل الفم يشمل الأنف، إذا الاستنثار واجب. أنت على أي حال لا تدع المضمضة ولا الاستنشاق ولا الاستنثار. وقوله مرتين بالغتين إن شئت، يعني لا على الوجوب، أنا لو أخذت واستنشقت واستنثرت مرة أجزأ، مرتين يكفي، ثلاثة يكفي، أربعة لا، بدعة. النبي ما استنشق أربعا، وما غسل أعضاء وضوئه أربعا، وما تمضمض أربعا، بل علينا أن نكتفي بما اكتفى به رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. اجعل يا أخي ديدنك وهمك دائما وأبدا ليل نهار سرا وجهار أن تكون في أعمالك موافقا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، والله تسعد وتدخل جنة الله تبارك وتعالى. في الاستنثار والمضمضة إزالة الرائحة الطبيعية التي تعلق بالأنف والفم، ومع ذلك شرع الله تعالى لنا أن نزيل هذه الرائحة الطبيعية التي تعلق في الجوف وتخرج على الأسنان وعلى الأنف. نتمضمض وكما علمت قالوا واجب، ونستنشق واجب، نستنثر واجب، لنزيل الشيء الطبيعي الذي فطرنا الله عليه، فكيف بالشيء الذي نحن أتينا به؟ سجارة، نارجيلة، قالوا يسموها ايه؟ غير شيشة، لها اسم آخر، الشيشة يجرها ويحرق كبده ويحرق رئته ويشرب النيكوتين الدخان فيحرق رئته، وإذا أردت أن تتقف على الواقع يأخذ جرة، وإذا أخذ الجرة فلينفث وينظر في صفرة تعلق على الثوب، هذه الصفرة التي تعلق على الثوب تعلق على الرئة، ولذا من يشرب شيشة نارجيلة دخان والله لا يستطيع العدو ولا الجري ولا يقاتل في سبيل الله، ما يقدر، مسكين لا يحمل لا يفر لا يطلع لا ينزل، لأن الرئة لا تأخذ راحتها. أنت طبيعي عندما تتنفس الرئة تأخذ راحتها تماما وتعود، تماما وتعود. لكن كلما تعاطينا هذا البلاء، هذا الوباء، هذا المرض الفتاك، اقرأوا صحف الغرب الشرق كلام الأطباء، الأطباء أنفسهم يذكرون أنه خطر وسم ومرض وبلاء. أضف إلى هذا سيسأل يوم القيامة بين يدي الله عن المال الذي صرفه في هذا السبيل. لا تزول قدم العبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، ومن ضمن الأربع عن ماله فيما أفناه في الشهر. على أقل تقدير في الشهر 100 ريال، 200 ريال، يا ربي أنا صرفتها في مرضاتك، يقول مرضاتك، والله لا يقول مرضاتك، لأنها ليست مرضات لله. بل اعلموا علم اليقين أن هذه الأموال التي تبذل وتصرف في النيكوتين وما إلى ذلك في هذه السجائر هي شركات يهود لعنة الله عليهم، يأخذون هذه الأموال ويشترون بها مفاعل نووية وذرية، ونحن ما في إلا جرة وهواء وقتل وسم وبلاء، نسأل الله العافية والسلامة. أقول إذا كان الشيء الطبيعي ينبغي لي أن أزيله، ما لا يزال بالمضمضة والاستنشاق، قد تنبعث مني رائحة كريهة، أنا أعلم هذه الرائحة، ومن بجواري يعلم أن هذه رائحة كريهة، وأنا أدخل بيت الله تعالى، ينبغي لي أن أتعاطى بعض الأشياء التي تزيلها، كالقرنفل مثلا أو الهيل، أنا أشعر بأنه تنبعث مني روائح، لو توضأت لو استكت لا تخرج، ما الذي ينبغي لي؟ ينبغي أن يكون في جيبي على أقل تقدير بريال واحد قرنفل يبقى معك شهرا كامل لئلا تظهر هذه الروائح. طهروا أفواهكم، هكذا يقول علي رضي الله تعالى عنه، طهروا أفواهكم فإنها طرق القرآن، فإنها طرق القرآن. ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أكل ثوم أو بصل، وأكل الثوم حلال وأكل البصل حلال ليس بحرام، من أكل ثوما أو بصل ني أو ما شابه ذلك لا يجوز له أن يدخل المسجد إلا إذا ماته طبخا. البصل، الثوم، الفجل، الأشياء التي لها روائح إذا أكلت وهي نية لا يجوز لي إن أكلتها أن أدخل المساجد، لأن النبي نهى عن ذلك. وفي بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بأن يؤخذ بيد رجل أكل ثوم أو بصل وقال اذهبوا به إلى المقابر مع الموتى حتى تذهب من هذه الرائحة. فصلى الله على رسول الله معلم الناس الخير صلى الله عليه وسلم.